السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة تحلو الحياة مع النبي، النبي الذي اتصف بالرحمة والرأفة والألفة والمحبة وحسن الخلق، النبي الذي كان في حياته كثير الكثير والكثير من اللمسات الإنسانية التي لم يعرفها البشرية من ذي قبل، النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقرأ الموضوع بتاع النهاردة، يعني جاء في خاطري الواحد كان نفسه يشوف اللمسات دي على الحقيقة، يعني يبقى شايف النبي قدامه كده هو وهو بيتخذ أو بيعمل المواقف دي، يبقى شايفه. مش عارف كيف كان يكون شعور الإنسان لما الواحد يقرأ كثيرا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويلاقيهم قد إيه كانوا بيحبوا النبي، وحب منقطع النظير، وناس ما فيش فكرة. سيدنا عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لما كان بيقول في الحديث كده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث ده بصراحة لما كان بيقراه يقول إزاي؟ دي معادلة صعبة. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صعبة، معادلة صعبة. بصوا أنا بتكلم معاكم مش بمنطق الشرع، يعني مسألة شرعية بحتة أو كلام، لا لا، انا بتكلم بس بنفكر مع بعض بصوت عالي ازاي ان احنا، هل احنا حقيقة في وسط الموضوع ده ولا لا. انا بتكلم على الحقيقة، عشان اصل الموضوع الادعاء ده موجود عندنا متوفر ببلاش. يعني واحد يدعي ان هو شيخ المشايخ، موجود. واحد يدعي ان هو مش عارف اتقى اهل الباع، موجود. واحد يدعي انه بيحب النبي حب عميق وبتاع، موجود موجود. لكن انا بجيب الواقع الحقيقة بقى بجد. طب اسمع انت الحديث اهو: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الكلام قال: والله يا رسول الله انك لاحب الناس الي الا عن نفسي، الا عن نفسي. يعني انت احب اليه من نفسي؟ طبعا كانت دي مفهومه بطريقه معينه عند بعض اهل العلم، كان بيفهم الكلام ان سيدنا عمر كان بيقول ان هو بيحب نفسه اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل لغايه باب الجامع ففكر فافتكر ان هو لما النبي بيقول امر ونفسه تبقى عايزه حاجه فبيسمع كلام النبي، يبقى كده النبي مقدم على نفسه. فرجع يقول له: يا رسول الله والله انك لا احب الناس الي الا حتى عن نفسي. فقال: الان يا عمر، يعني الان اكتمل ايمانك يا عمر. احنا كنا دارسين كده زمان وبنقرا كده زمان وعارفين كده، وانا كنت بقول كده زمان، لكن حقيقه تبين هناك ما بين السطور كلام اخر خليني اقوله لكم. والله العظيم لم يكن هذا الحديث في خاطري وأنا أبدأ به، ولم يكن في مقدمة كلامي. أنا النهاردة كلامي عن مين بقى؟ هقول عن سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي. بس السؤال اللي أنا يعني أنا بتكلم فيه مع نفسي قبل الهوى، أنا بقول الناس دي فعلا لا حق تحب النبي وترتبط بيه الارتباط ده عشان اللمسات اللي النبي كان بيعملها ده. أنا هقول لكم لمسة واحدة بس عملها النبي مع سيدنا جعفر مع أبنائه لما علم أو وصل إليه خبر وفاة، لمسة واحدة، لمسة عايزك تفكر فيها. بس أنا حبيت أقول لكم دي عشان نخليك معايا بس في قصة سيدنا عمر. شوف اللي بين السطور، إن سيدنا عمر لما نزلت الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. الآية دي التمن حاجات اللي هو ربنا قالهم إن احنا عديناهم دلوقتي ما فيهمش النفس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التمن حاجات ما فيهاش النفس. سيدنا عمر روح لما نزلت الآية قعد يفكر، قعد يقيس: آباؤكم ولا ربنا والرسول؟ لا ربنا والرسول. أبناؤكم ولا ربنا والرسول؟ لا ربنا والرسول. مين 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 مين؟ قاعد يعد الثمان حاجات ما فيهاش نفسه. فسيدنا عمر ما عقدش مقارنة بين حبه لنفسه وحبه للنبي، ما لأن مش جاية في الآية. فلما النبي فاجئه بالخبر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. فسيدنا عمر صادق قال له إنك لأحب الناس إلي إلا عن نفسي. فقال النبي الآن يا عمر. إيه الآن يا عمر دي؟ الآن تحقق الفهم يا عمر لما بين السطور في الآية، فإن هذه الثمانية إن هان عليك هذه الثمانية وكان الله ورسوله أحب إليك منها فحتما نفسك تهون عليك بين حبك لله ولرسوله. ليه؟ لأن مواقف النبي عجيبة عجيبة، لمسات إنسانية عجيبة، نموذج بص مش موجود، ومهما نقعد نعمل مش عارفين، بس لازم نحاول، لازم عندنا نموذج. في غزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاثة من الصحابة زيد بن حارثة وجعفر وسيدنا جعفر، وقال لهم أول واحد زيد بن حارثة، وتاني واحد لو يستلم الراية زيد بن حارثة، لو قتل ياخد بعد منه جعفر بن أبي طالب. جعفر ده ابن عم النبي الكبير، لأنه أكبر من سيدنا علي ابن أبي طالب. فالمهم حصل إن قتل زيد، فجي بعد منه مين؟ سيدنا جعفر. سيدنا جعفر لما مسك السيف وصار يقاتل فقطعت يده اليمنى، الذراع ده اتقطع، فبدا يحارب بيده الايه اليسرى فقطعوا ذراعه الثاني، فبدا يمسك السلاح بعضديه ويحارب لغايه لما ضربوه حوالي 94 طعنه في جسمه، 94 10 20 30 40 50 60 70 80 90، خد بالكم الرقم ده مش رقم يعدي علينا كده وخلاص، 94 طعنه، يعني دي طعنه 2 3 4 عد بقى لغايه 90، شوف هتقعد تعد لغايه امتى، والكلام احنا بنقوله كلام لكن دي طعنات حقيقيه، حتى استشهد. سيدنا جعفر كان واحد بيحب المساكين قوي، وكانوا سمين أبو المساكين لأنه كان يعطيهم ويمنحهم. سيدنا جعفر قال كلمتين كده وهو في المعركة لما خد تقلد السيف، فقال كلمتين كده ايه هما بقى؟ هو داخل عارف نفسه هيموت، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. خذ بالكم الكلمات اللي بيقولها سيدنا جعفر هو داخل، الروم خلاص هتروح النار واحنا رايحين الجنة، والجنة باردة ها والجنة بقى طيبة بارد شرابها. شوفوا الكلام بيقول ايه، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضربها. الخلاص أنا لو التقيت أنا حضرب وحقتل على طول، وظل يقاتل حتى استشهد. شوفوا الخبر لما وصل للنبي، ده ابن عمه، وابن عمه راجل بمعنى الكلمة. وانا عايز اقول لكم حاجه، في راجل وفي رجال وفي اشباه رجال. الرجال اصحاب صفات، يعني الراجل لما تقول عليه رجل يبقى عنده صفة صفات، والمرأة لما تقول عليها امرأة يبقى فيها صفات. إنما في أشباه للرجال وأشباه للستات، يعني في راجل شبيه الراجل بس لكن هو مش راجل، بيسموه عندنا ذكر ذكوري بس، يعني ينفع يتجوز ويخلف وبتاعه وكلام من ده. إنما كرجل امتى يبقى رجل؟ لما يبقى فيه صفات، لما يبقى عنده شجاعة، لما يبقى عنده حسن خلق، لما يبقى عنده مبدأ، لما يبقى عنده صدق، لما يبقى عنده إخلاص، لما يبقى عنده وفاء، ده راجل. غير كده لا، مش تبعنا، ده مش تبع الرجالة، ده تبع الذكور. فسيدنا جعفر كان رجلا يحب المساكين ويقربهم منه ويدنيهم ويطعمهم ويسأل عنهم، عمل كل ده كل ده، وبعدين استشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر ذهب إلى زوجته أسماء بنت عميس وطرق الباب وقال لها ائتيني ببني جعفر، هاتيلي ولاد جعفر. يا على موقف النبي. فلما جاءت بهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشمهم، يحتضنهم جامد وياخدهم في حضنه ويضمهم الى صدره ويشم فيهم كده. بيشم فيهم ايه؟ رائحة جعفر، ودول اولاده، وجعفر استشهد. ثم بكى، فلما بكى علمت اسماء بنت عميس، حست الموضوع، قالت لأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ هو أنت في حاجة وصلتك عن جعفر وأصحابه حاجة؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. بص اللمسة، بص اللمسة بتاعت النبي لما يروح ياخد أولاده ويحتضنهم ويقبلهم ويشم رائحتهم لعله يجد رائحة أبيهم، ويحتضنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدهم حبا وحنانا، فمن شدة احتضانه لهم تدخل فاطمة رضي الله عنها فتبكي عمها وتصيح، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم على مثل جعفر فلتبكي البواكي، على مثل جعفر، على مثل الرجولة الحقيقية التي في جعفر، على مثل أولئك الذي كان يحب المساكين ويدنيهم ويطعمهم، على مثله تبكي البواكي. بكى المساكين جميعا على أبيهم جعفر يوم أن مات، صاروا يبكون عنه، فكان أبا لهم يسأل عنهم ويقربهم منه ويدنيهم ويطعمهم ويلبسهم ويكسوهم. هذا جعفر، هذا جعفر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أصحابه لما علموا بقطع ذراعيه، فقال لقد أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. ربنا بدله بجناحين يطير بهما في الجنة إن كان ذراعيه قد قطعا في الحرب وفي القتال، فإن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. ياه يا على الموقف. انا عايز من الموقف دي نقطتين اثنين بس، انا عايز الحقيقة حسان بن ثابت قال قصيدة في جعفر بس الحقيقة مش حاضر أراها، مش حاضر أرى كلماته. دول ناس كانوا قريبين من بعض بطريقة عجيبة. أنا لا أتخيل أن يوجد حب بين الناس كما كان هو موجودا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أعظم القلوب فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أفقر القلوب إليه فاختارهم لصحبته. يا ده حقيقة، ده حقيقة إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقر القلوب إليه فاختارهم لصحبته. يعني انت بقى عندك هذا الافتقار؟ هو انت عارف الواحد لما يحب اخوه، لما يحب اخوه، انت فاكر الناس دي كانت فاهمة ايه؟ كان كل واحد فاكر ان انا محتاج لاخويا ومحتاج ان انا احبه، وهو التاني كان فاهم نفس المفهوم ان انا محتاج لاخويا ومحتاج احبه. ليه؟ عشان انا محتاج احبه، عشان ربنا هيجي يوم القيامة يقول أين المتحابون فيا؟ فأنا بواحد. دول ناس كانوا بيكسبوا من الهوى، بيكسبوا من أقل حاجة. شوف، عشان يحب أخوه أو صاحبه أو صديقه، بس هي دي بس دخلوا جنة. أنا عايز أخذ نقطتين. النقطة الأولى أفعال جعفر الذي فعلها في حال حياته كانت سبيلا لمغفرة الله له ولتكريم الله إياه، لما كان يطعم المساكين ويقربهم ويدنوهم. هو ده الوصف اللي كان عنده، هو ده كان الوصف اللي معروف به أبو المساكين، ما فيش حاجة تاني. وأنا كل يوم بجيب نموذج بوصل لك، بس أن أنت مش مطلوب منك يكون في كل الصفات، هو طبعا الأولى أن يكون في كل الصفات، لكن كل واحد من الصحابة كان عنده ميزة، كان عنده وصف يختلف عن الآخر. ولما يبقى فيه اتنين عندهم الاتنين وصف واحد زي بعض، زي عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، لما الاتنين كان عندهم صدق في القلوب وكانوا متحابين، ولما قتل الاثنان في الغزوة قال النبي ادفنوهما معا فإنهما كانا متحابين. فرقت الاتنين لما حبوا بعض، فرقت جامد قوي، حتى في المدفن في القبر النبي قال حطوهم جنب بعض الاتنين عشان دول كانوا بيحبوا بعض الاتنين. سيدنا جعفر يبقى حبيب المساكين ويحشر يوم القيامة مع المساكين، ربنا سبحانه وتعالى يبدله ذراعين ويطير بهم في الجنة عشان حبه للمساكين، وصف. فانت ممكن تبقى عندك هذا الامر، ممكن يبقى عندك رحمة، رأفة، محبة بالمساكين، تقرب منهم، ممكن. ليه لا؟ ساعة واحد بقلبه ضعيف كده فيتأثر بالناس، والشيطان يبوظ له المواضيع، يجيب له اتنين تلاتة من الولاد الذين ويضحكوا عليه، فيقول طب خلاص بقى أنا بعد كده مش هساعد حد. فحبك للمساكين سبيل إلى الجنة، خدمتك للمساكين سبيل إلى الجنة. ثم الموقف الثاني، اللمسة الإنسانية من النبي لما عايز يوصل الخبر لأولاد جعفر. يوصلوا إزاي؟ ما أراد أن يخبرهم الخبر بلسانه، إنما أراد أن يخبرهم الخبر بقلبه. محبش يقول بلسانه، محبش يجيب ولاده ويقول لهم يعني أبوكم مات، لا خالص، إنما إيه؟ إنما احتضنه ووضع قلبهم على قلبه على قلبهم، يعني حط القلب في مقابل القلب، احتضنه فأخبره وبشره. ده عمل النبي، اخبرهم بقلبه. وده انا عايز اقول لكم بقى فيها حاجة، ده الواحد علم بوفاة شخص فاراد ان يخبر ابنائه، كيف يخبرهم؟ احنا عندنا حاجة غريبة قوي، لما واحد بيموت يوم الوفاة بنتقرب من ابنائه ونحتضنهم ونقبلهم وبتاع ويصحبوا علينا والكلام ده كله يوم الوفاة، بعد يومين ثلاثة الموضوع اتنسى خالص، ويحدث كثيرا عداءات بين الناس. ممكن واحد اخوه يموت ويترك ابناء صغار، فبدل ما يحط الاولاد الصغار دول تحت مسؤوليته، لا يميز بينهم وبين ابنائه، يتخانق معاهم، يضربهم، يطردهم، يحرمهم من الميراث، ما يدهمش حق ابوهم. ده كله موجود، كل النماذج دي موجودة في مجتمعنا والله. ويقدم ابنه على ابن اخيه الذي مات، هو ده بيسمى ايه؟ بيسمى غباء. ليه؟ لانك قدمت من يقدمك الى النار على من يقدمك الى الجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ ألم يقل ذلك؟ فأين الكفالة؟ فين الكفالة؟ فين اللي أنت ممكن تعملها أو ممكن تجيلك؟ فين الكفالة؟ فين الجنة اللي أنت ممكن تدخلها؟ فيسيب ده ويروح لده ويروح لابنه ويظلم ويضل ويعمل حاجات كتير جدا عشان خاطر ايه؟ نصرة ابنه، وينتصر على يخلي ابنه ينتصر على ابن عمه، عمه هذا قد توفي. كل ده ولا يفرق معاه، وخناقات وشتايم وسب ولعن، وهكذا يحدث. هذا جعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي الى بيته وامر اصحابه ان يصنعوا لآل جعفر طعام، قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنهم مشغولون بأمر موتاهم، اعملوا لهم أكل وطعام. وهذه سنة موجودة، من يطبق هذه السنة الآن؟ لو علمت أن جارك عنده حالة وفاة ماذا تصنع؟ الأخت الفاضلة الكريمة تعمل إيه؟ تجري في الجنازة وتروح مع الأبتاع؟ لا، دي تقعد في البيت وتعد الأكل، تشتري الطعام وتعده وتجهزه، ولما ينتهي الدفن والامور كلها خلاص تتسوى تروح نقل الاكل وتوديه عند الناس. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندها 10 جيران، يعني الميت ده 10 جيران، ال10 جيران يتسارعوا، ايه المانع؟ ايه المانع ان ال10 يعملوا اكل وطعام وكل واحد ياخد ثواب السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويزداد بذلك الخير. دي دروس كتيرة مستفادة احنا بنتعلمها من موقف بس سيدنا جعفر. والحقيقة الكلام عن سيدنا جعفر ابن أبي طالب أنا مش لا ليس مقصدي أبدا أنا أتحدث عنه ولا عن شخصيته ولا عن مناقبه، إنما فقط أتكلم عن الموقف الإنساني الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسم البرنامج مع النبي، وأنا دائما أحافظ على اسم البرنامج وعنوانه، حافظ على هذا، مع النبي في هذه الحركات وفي هذه التحركات الإنسانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه ملك الجبال ويقول له يا محمد لو أمرتني، إن الله يأمرني أنك لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، لو أنا أطبع عليهم الجبلين دولة أطبع عليهم، لما آذوه وضربوه في الطائف. فماذا قال؟ قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ضربوه وأدموا قدمه وآذوه ولم يؤمنوا به وطردوه، ومع ذلك كل وأخرجوه طريضا والصبيان يجرون خلفه ويضربونه بالأحجار، ويأتيه ملك الجبال ويقول له لو أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت، فيقول لا لا لا. أليس في هذا موقف إنساني؟ مظلوم ومضروب وقد أوذي، أليس في هذا الموقف من اللمسات الإنسانية التي نحتاج إليها؟ أحيانا أنت تظلم، ولكن مع ظلمك حينما تكون مظلوما ينبغي عليك إذا أردت أن تأخذ حقك لا تعتدي. قال الله في عديد من آيات القرآن ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا. إنسان مش عنده اعتداء على الآخر، هذه لمسات إنسانية. هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له احملني على بعير فإنك لا تحملني لا من مالك ولا من مال أبيك، هذه موقف. كيف يكون الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عادي يرد عليه بكل بساطة، هذا موقف إنساني من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد وقع عليه ظلم بهذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وأعطى للمهاجرين أكثر من الأنصار، والأنصار كأنهم ما أعجبهم الموقف، فنادى يا معشر الأنصار بلغني أنكم ما رضيتم حينما أعطيت للمهاجرين ولم أعطيكم، يا معشر الأنصار أما ترضون. شوفوا اللمسة الإنسانية من النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعرهم التي لا تقدر بمال. أما ترضون أن يرجع الناس بالمال وترجعون أنتم برسول الله؟ ثم يقول في موطن آخر لو أن الأنصار لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. احنا اتكلمنا عن الأنصار كتير ما في كفاية، والكلام كان يدخل بقى في نطاق المهاجرين، ويكون نار سيدنا جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الذي قطعت يداه، قطعت ذراعيه وأبدله الله بدلا منهما جناحين يطير بهما في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كونوا مثل جعفر ابن أبي طالب، أكثروا من حبكم للمساكين ومن تقربكم منهم ودنوهم إليكم وأكسوهم واعطوهم وافعلوا خيرا كثيرا تجدونه حتى يكون من كان منكم يعني في هذه المحبة يكون كجعفر ابن أبي طالب، فلعله يرزق الجنة ويكون في الجنة مع جعفر ابن أبي طالب. لأنك لما تدخل الجنة هناك أبواب أربعة في كل بيت من بيوت الجنة، باب منك إلى الأنبياء، وباب منك إلى الصحابة والحواريين أصحاب موسى وعيسى ومن آمنوا به، وباب منك إلى النار إلى أهل النار تنظر إليهم، وباب منك للحديث مع العزيز الجبار. استعدوا لهذا اليوم وكونوا من أمثال جعفر بن أبي طالب. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة الطيبة أن يعتق رقابنا من النار، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا على كل خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أراكم غدا على خير حال، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحب في قلبي ندين، والنور والهدى السمين.